بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، انتهينا من باب القسم بين الزوجات، وسندخل في باب الخلع. وهذا الباب مناسب بعد باب القسم بين الزوجات، وهو أعني هذا الباب في شرعيته رحمة للمرأة، رحمة للمرأة وراحة أيضا للزوج، على ما سيأتي بيانه. فالخلع ثابت بالكتاب والسنة، ونقل عليه الإجماع، على جوازه الإجماع، فدل عليه قوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وثبت من حديث ابن عباس في البخاري وغيره، وهو حديث الباب الذي سيأتينا في قصة ثابت بن قيس مع زوجه، وما حصل بينهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا الإجماع على جوازه، إلا ما جاء عن بكر بن عبد الله المزني، واعتبروه شذوذا. فالخلع بضم الخاء، خلع وسكون اللام، هو فراق الزوج على مال. هذا قاله الحافظ بن حجر، مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل، مجازا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأنتم لباس لهن. فإذا خالعته يعني كأنها خلعت اللبس، والخلع بالضم هو للمعنى، والخلع بفتح الخاء والفعل كالغسل والغسل، الغسل للمعنى والغسل للفعل، غسل الإناء يعني فعل هذا الشيء، والغسل هو الغسل نفسه المعنى. وهو كما سمعتم من حكمة شرعية هذا الأمر راحة للزوجة، لأن العصمة ليست في يدها، العصمة ليست في يدها، إنها في يد الزوج الطلاق. فإذا المرأة هذه رأت من زوجها شيء تكرهه ولا تستطيع أن تصبر عليه، فجعل الله عز وجل هذا الأمر لتفتدي بنفسها وتفارق هذا الرجل. الرجل إذا كره المرأة طلقها وانتهى الوضع، وهي لما لم يكن بيدها الطلاق شرع لها هذا الأمر، شرع لها هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس، قيل جميلة وقيل زينب وقيل حبيبة بن سهل، وهو الأكثر حبيبة بن سهل أنصارية. والحافظ ابن حجر رحمه الله يعني ذكر الخلاف ثم رجح أن تكون واقعتين، والله أعلم بالصواب. قال: عن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه؟ جاء ما أعيب وجاء ما أعتب بالمثناة الفوقانية، وهذا أليق وألصق، بالمعنى ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني بحيث أنها ما تستطيع تكون بحقوق زوجها لبغضها إياه. فسمت أطلقت على مخالفة الشرع في المعاشرة الزوجية هذا الشيء، هذا الكفر، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم وتكفرنا العشير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته. وهذا فيه دليل على أن المهر يجوز أن يكون شيء ثمين، فكان مهرها حديقة كاملة بستان، هذا فيه دليل على إيش؟ على أن المهر يكون كثيرا ويجوز أن يكون قليلا. وقد آتيتم إحداهن قنطارا، وهذا من المهر الكثير، حديقة كاملة يصدقها بها. فقال أتر الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. حديث ابن عباس انتقده الإمام الدارقطني على البخاري وأعله بالإرسال، وقد أشار الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على ذلك بعد رواية الحديث، وأن غير واحد رواه عن عبد المجيد الثقفي بغير ذكر ابن عباس، طريق عكرمة عن ابن عباس، وبعضهم رواه عن عكرمة دون ذكر ابن عباس. وقال شيخنا مقبل وتم الانتقاد، قال شيخنا مقبل تم الانتقاد، وأشار إلى رجحانية المرسل حافظ بن حجر في مقدمة الفتح. والمقصود من ذلك أن الحديث ثابت، أصل القصة ثابتة، لكن آخره الذي فيه الخلاف، وهو وطلقها تطليقة، لأن الرواية المسندة فيها وأمره أن يفارقها، أمره أن يفارقها دون ذكر الطلاق. الحديث فيه مسائل سيشير إليها المصنف أو الشارح، نقرأ ما تيسر اليوم إن شاء الله نكمل في الجلسة المقبلة. قال الشارح سماها البخاري جميلة، ذكره عن عكرمة مرسلا، وأخرج البيهقي مرسلا اسمها زينب بنت عبد الله بن أبي سلول بن سلول بن أبي بن سلول، وقيل غير ذلك، سهلة أو حبيبة بن سهل، وهو خزرجي ثابت بن قيس، خزرجي أنصاري شهد أحدا وما بعده ومن أعيان الصحابة، كان خطيبا للأنصار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. حديث لما كان جهوري الصوت. فلما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيته فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عنه فقال قد حبط عملي لأني ما أعلم أحد أرفع مني صوتا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال هو من أهل الجنة، فبشره صلى الله عليه وسلم. قال ما عيب روي بالمثنى الفوقية مضمومة ومكسورة من العتب وبالمثنى التحتية ساكنة من العيب وهو أوفق بالمراد عليهم في خلق. يعني هذا من الأسباب التي يسوغ للمرأة أن تطلب الخلع وهي إيش؟ إما أن تعيب عليه خلقه أو خلقه أو دينه أو معاشرته أو أخلاقه. فهو الآن ما تعيب عليه في دينه وإنما عابت شيء آخر وهو إيش؟ ما تستطيع تبغضه، ما يعني أنها ما ارتاحت له. بعضهم قال لأنه كان دميما فما تستطيع أن تعيش مع رجل وهي لا تحبه. فقال نعم بضم نعم خلق لا عيب عليه بضم الخاء المعجمة وضم اللام ويجوز سكونهما ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. مر ثم قال قوله أكره الكفر في الإسلام أي أكره من الإقامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر والمراد ما يضاد الإسلام من النشوز وبغض الزوج وغير ذلك. أطلقت على ما ينافي خلق الإسلام والكفر مبالغة ويحتمل غير ذلك. وقول حديقتي بستانة في الرواية أنه كان تزوجها على حديقة نخل. الحديث فيه دليل على شرعية الخلع قلنا بالكتاب والسنة والإجماع وصحته وأنه يحل أخذ العوض من المرأة بخلاف من بكر بن عبد الله المزني وهو صدور. واختلف العلماء هل يشترط في صحته أن تكون المرأة ناشزة أم لا، يعني هل يكون هذا الخلع بالشقاق والمخالفة والنشوز بحيث ما المرأة هذه ما تريد تعيش مع هذا الرجل، أو يكون على التراضي بكل وهم ساليان ما عندهم شيء من مشاكل يتراضيان على الخلع؟ ها اختلف العلماء، والذي يدل عليه الكتاب والسنة هو أن تكون على الشقاق والمخالفة، لأن الله عز وجل يقول إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فذكر الله عز وجل الخوف، ولا يكون ذلك الخوف إلا عن إيش؟ عن شقاق، على نحو ما ذكرت زوج ثابت بن قيس أنها ما تستطيع، ما تريد أن تشاق، ما تريد مشاكل وهي ستفعل هذا. فالآية والحديث يدلان على وجود هذا الأمر، يدلان على أن الخلع يكون عن أن النشوز وعن المشاقة والمخالفة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وأكل شيخ الفيمين وغيرهما جمع من أهل العلم. وهو قول الإمام أحمد في رواية والإمام الشافعي وأبو حنيفة كلهم يقولون بصحة أنه لا يصح إلا بهذا، إلا بوجود المشاقة. يقول ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أنه لا يصح إلا، لا هذه مسألة أخرى، مسألة المشاقة. نعم قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال الطائفة من السلف والأئمة الخلع في الخلع أنه لا يجوز إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فالعوض يؤخذ والفدية تؤخذ عند الخوف ألا يقام حدود الله، منهما في الآية ظاهر الآية أن يكون إيش؟ ألا يخاف ألا يقيم حدود الله، لكن حديث ابن عباس دل على أن هذا الأمر يكون من جهة المرأة، وأن هذا الشرط يكون من جهة المرأة كما سيأتي بكلام الإمام الشوكاني رحمه الله. قال فيجوز للرجل حينئذ قبول فدية، واحتج بقوله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله الآية. قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز لغيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. وقال الشوكاني وظاهر الآية أن الخلع لا يجوز إلا بحصول المخالفة منهما جميعا، بأن يخاف الزوج أن لا يمسكها بالمعروف، وتخاف الزوجة أن لا تطيعه كما يجب عليها. ولكنه لما ثبت في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره الذي الحديث الذي بين أيدينا، دل ذلك على أن المخالفة لعدم إقامة حدود الله من طريقها كافية في جواز الاختلاع، من طريقها كافية. لأنه لو كان ما في خلاف لا يجوز لها أن تطلب الطلاق والفراق، لو ما عندها سبب يصبغ هذا الأمر لا يجوز لها أن تطلب هذا الأمر. ومما يدل على عدم جواز ذلك سؤالها الطلاق والفراق من غير سبب شرعي، حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحديث في السنن وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله الإمام ابن حزم وهكذا العلامة العثيمين رحمه الله كما في شرح الزاد. وشيخ نعم واعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية طلب الخلع من غير بأس أمر محدث والله أعلم. يقول الصنعاني رحمه الله وذهب أبو حنيفة والشافعي والمؤيد وأكثر أهل العلم الثاني وقال يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين. هو يصح مع التراضي، لكن هل على غير شقاق ومخالفة؟ لا بد أن يتراضيا على أمر على العوض، وإن لم يرضى الزوج أجبره الحاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها لثابت بن قيس. وإن كان الحال مستقيما بينهما ويحل العوض لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ولم يفرق، والحديث إلا بطيبة نفس بطيبة من نفس من نفسه. هذه أحاديث عامة وتلك أحاديث خاصة في المسألة. وقالوا إنه ليس في حديث ثابت هذا الدليل على الاشتراط، والآية يحتمل أن الخوف فيها، لكن حديث ثوبان يمنعها من طلب الطلاق بدون بأس، وطلب المفارقة بدون بأس وبدون الحالة مستقيمة بينهما. ولعل المصنف هنا أو الشارح يميل إلى جواز هذا مع الإمام الشافعي. قال احتمى أن يراد أن يعلم أن لا يقيم حدود الله، لا يكون العلم إلا لتحققه في الحال كذا قيل. وقد يقال إن العلم لا ينافي أن يكون النشوز مستقبلا، والمراد إني أعلم في الحال أني لا أحتمل معه إقامة حدود الله بالاستقبال، وحينئذ فلا دليل على اشتراط النشوز. تأمين بتكلف في الآية على التقديرين. قال ودل الحديث على أنه يأخذ الزوج منها ما أعطاها من غير زيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته. قالوا لا يجوز أن يزيد على هذا. واختلف هل تجوز الزيادة أم لا، فذهب الشافعي ومالك إلى أنها تحل الزيادة إذا كان النشوز من المرأة. قال مالك لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأن الآية أطلقت بكثير أو قليل حتى لو أقل من المهر، الذي أعطاها ورضي بذلك أو أكثر وهي راضية بذلك، هذا هو الراجع في المسألة، أنه يجوز الزيادة والنقصان على حسب ما تراضيا به. إذا رضي الزوج انتهى. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، لكن هذا قالوا ما هو من مكارم الأخلاق، هذا ليس من مكارم الأخلاق. وقال مالك: لم أرى أحدا ممن يقتدى به منع من ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وأما الرواية التي فيها أنه قال المصنف: أما الزيادة فلا يثبت رفعها، يعني أن النبي أنها قال سأعطيه حديقته وزيادة، جاءت مراسيل. وذهب عطاء وطاووس وأحمد وإسحاق والهادوية وآخرون إلى أنها لا تجوز الزيادة لحديث الباب، روايتا عن الإمام أحمد. ولما ورد من رواية أما الزيادة فلا، فإنه قد أخرجها في حديث في آخر حديث الباب، في آخر حديث الباب البيهقي، وابن ماجه عن ابن جريج عن عطاء مرسلا، ومثله عند الدارقطني، وأنها قالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقتها؟ قالت: وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا. الحديث ورجال ثقات إلا أنه مرسل، جاء 43 مراسيل، بعض من قواها وقال بذلك، وعلى هذا قالوا لا يجوز أن يزاد على ما أعطاها، لا يجوز. وبعضهم أول قال هذا من باب يعني من باب التراضي يجوز فيه، ومثله عند الدارقطني، وأنها قالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقتها؟ قالت: وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زيادة فلا. الحديث ورجال ثقات إلا أنه مرسل. وجاب من قال بجواز الزيادة بأنه لا دلالة في حديث الباب على الزيادة نفيا ولا إثباتا، وحديث أما الزيادة فلا قد تقدم الجواب عنه مع أنه مرسل، وعلى أنه إن ثبت رفعها فلعله خرج مخرج المشهور عليها والرأي، وأنه لا يلزمها، لا أنه خرج مخرج الإخبار عن تحريمها على الزوج. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بتطبيقه لها فإنه أمر إرشاد لا إيجاب، كذا قيل. وقد مر معكم أن هذا إيش؟ ما حكم هذه الزيادة؟ مرسلة. أعلها الدارقطني بالإرسال، والظاهر بقاه على أصله. وهنا مسألة سيتطرق إليها، وهي هل الخلع طلاق أو فسخ، هل الخلع طلاق أو فسخ. ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من التابعين، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا تلميذ الإمام ابن القيم، وهو ما رجحه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي، وهكذا السعدي، وهكذا العثيمين، وهكذا شيخنا مقبل، كلهم يقولون أنه فسخ وليس بطلاق، فسخ. وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه. وذهب جمهور العلماء وبه أفتت اللجنة الدائمة على أنه طلاق، على أنه طلاق. متى يكون؟ وهذا خلاف يجري فيما إذا لم ينوي، لم يتلفظ، قالوا لم يتلفظ بالطلاق ولم ينوي، إذا لم يقل قال خالعتها على كذا وكذا، فإذا لم ينوي لفظ بلفظ المخالعة، طيب، ولم ينوي الطلاق، درى هذا الخلاف هنا، طيب. أو قال، أما إذا قال هي طالق على كذا وكذا، فهؤلاء قالوا خلاص، ما دام أن تلفظ، الجمهور يقولون ما دام أنها تلفظ بالطلاق فهو طلاق، تحسب طلقة. وهناك قول ثالث، وهو أن الألفاظ غير معتبرة، أن الألفاظ غير معتبرة، فإن كان هذا الفراق حصل بعوض فهو خلع، وإن كان بلفظ الطلاق لا يحصل طلاق. الآن كم قول عندنا؟ القول الأول قالوا إيش؟ هو فسخ. قالوا فسخ. طيب فسخ إذا لم ينوي الطلاق أو يتلفظ به. طيب الجمهور قالوا إن لفظ بالطلاق فهو طلاق، وإن لم ينفذ بالطلاق ولكن نواه فهو إيش؟ طلاق. فهو إيش؟ طلاق. طيب القول الثالث قالوا الإلفاظ غير معتبرة، حصل الفراق الذي حصل فيه العوض من قبل الزوجة فهو فسخ سواء لفظ بالطلاق أو لم يلفظ به. فهمنا هذا؟
فهو خلع،
خلع وهو فسخ، هذا خلع طالما أنه حصل فيه عوض هو خلع، ولا تحسب طلقة. سيأتي. عرفنا الآن هذه. ابن عباس رضي الله عنه نقلوا عنه هذا أن الألفاظ غير معتبرة وأن هذا فسخ، وهذا الذي فهمه عنه الإمام أحمد رحمه الله وقال به وتبعه، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سواء لفظ بالطلاق أو لم يلفظ بالطلاق. طيب هم اختلفوا في يعني في فهم القول الأول، يعني هل إلى لفظ أو ما لفظ، يعني هذا يخرج قول ثالث.
أيوة.
بارك الله فيك. الشاهد حجة ابن عباس رضي الله عنه الآية الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال في آخر الآية إيش؟ فإن طلقها فلا تحل له بعد من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال لو اعتبرنا الخلع طلاق لكانت فإن طلقها من بعد هي الرابعة، لأنه قال في البداية إيش؟ الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء، ثم ذكر إيش؟ فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالشاهد الطلاق مرتان هذه اثنتان، فإذا حسبنا الافتداء وهو الخلع طلاق صار ثلاث، فيكون الطلاق الذي تحرم عليه به المرأة هي الرابعة. فدل هذا على أن الافتداء ليس طلاقا. نقرأ كلام الصنعاني الآن. قال رحمه الله ثم الظاهر أنه يقع الخلع بلفظ الطلاق، وأن المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق يصير لها الطلاق خلعا. خلاص، يعني إذا رد المهر لأجل الطلاق يصير الطلاق خلعا، طلاق وخلع. واختلفوا إذا كان بلفظ الخلع فذهبت الهادوية وجمهور العلماء إلى أنه طلاق بلفظ الخلع، خلعتك على كذا وكذا، وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا، ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة، وهو يجوز عند الجمهور بما قل أو كثر، فدل أنه طلاق. يقولون هذا أمر يملكه الزوج، والزوج الذي يملكه هو إيش؟ الطلاق، سواء أخذ عليه عوضا أو رد الصداق، فطالما أنه يملكه فهو طلاق ويحسب طلقة. وذهب ابن عباس وآخرون إلى أنه فسخ، وهو مشهور مذهب أحمد، ويدل له أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا من أقوى الأدلة. قالوا لأنه لو كان طلاقا لكانت العدة كم؟ ثلاثة قروء، ثلاث حيض، وهنا أمرها أن تعتد يعني تستبرئ بحيضة، إذا ما هو طلاق إنما هو استبراء. استبراء لا يكون هناك إيش حمل. فقال هنا قال الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال أن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم يكتفي بحيضة للعدة. واستدل القائل بأن الفسخ بأنه تعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا من بعد زوج هو الطلاق الرابع. وهذا الاستدلال مروي عن ابن عباس، فإنه سأله رجل طلق امرأته طلقتين ثم اختلعها، قال نعم ينكحها فإن الخلع ليس بطلاق. هو الآن يبنى على هذا، هذه مسألة، رجل طلق زوجته مرتان وخالعها، هو هذه المسألة يبنى على هذه المسألة، هذه مسألة خطيرة. فإن كنا بقول الجمهور نقول خلاص بانت البينونة الكبرى فلا تحل لك حتى تنكح، تعالوا كذا جزاكم الله خير، ايوه عشان اخوانكم ولا فين جزاك الله خير. عرفنا؟ فلو كان على قول الجمهور لكان خلاص قد بانت منه، اما لو على قول ابن عباس على ما افتى به يقول لا تبقى عنده ايش؟ طلقه واحده. فان طيب قال نعم ينكحها فان الخلع ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في اول الايه واخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء، ثم قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ثم قرا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد قررنا انه ليس بطلاق في منحه الغفار حاشيه ضوء النهار، ووضحنا هناك الادله وبسطناها فيه. ثم من قال انه طلاق يقول انه طلاق بائن، لأنه لو كان للزوج الرجع لم يكن للافتداء بها فائدة، يعني طلاق بائن بمعنى أنها لو خالعته لا ترجع إليه إلا
بعقد جديد،
بعقد جديد ومهر جديد،
لا يلزم محلل.
ها؟
لا يلزم محلل.
لا لا، هذا الآن بائن بمعنى بانت منه خلاص، ما هو الذي يطلق، فتكون عنده في العدة زوجته، تكون ايش؟ زوجته، لكن هنا خلاص بانت منه ما هي زوجته، اذا ارادها ينكحها بايش؟ بعقد جديد.
هذا قول ثاني
ومهر جديد. لا هو باين يعني الان، اذا قلنا يعني هم قالوا هذا الخلع بينونه
فسخ،
بينونه خلاص تبين منه، اذا ارادها بعقد جديد ومهر جديد. بقي شيء، وهناك هذا قول أكثر العلماء، لكن ذكر بعض العلماء وقواه الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال هذا فقه دقيق وقول الإمام الزهري وغيره، أنه له يملك رجعتها في عدتها، يملك إيش؟ رجعتها في عدتها، وهي إيش؟ الحيضة هذه، الخلع. نعم الإمام ابن القيم أقول جمهور العلماء وأكثر أهل العلم بل نكل عليه الإجماع أنها بينونة، الفسخ هذا فسخ انتهينا، لكن هذا الفسخ الخلع بينونة خلاص، بمعنى أنها مش كبرى يا أخي، أي نعم، بمعنى أنه لا يرجع إليها إلا بزوج، إلا بعقد جديد خلاص، بعقد مهر جديد. لا إلا بعقد ومهر جديد، لكن قال الزهري إذا راجعها في عدتها فيرجع، وقال سأرد لك المهر تكون زوجته بدون مهر وبدون عقد.
قبل الحيضة
نعم، قبل ما تحيض في عدتها، إيه في موافقة طبعا،
ما هو غصب عنها.
أنتم معي الآن؟ بارك الله فيكم. لكن القول يعني جمهور أهل العلم على أنها بينونة وإن كانت في العدة، إذا قبل وأخذ العوض وتفارق يصير بذلك يعني قد بانت منه، فإذا أراد أن يتراجع فبمهر جديد وعبد جديد، والله أعلم. لذلك هنا يقول طيب ولو كان للزوج الرجع لم يكن للاقتداء بها فائدة. وللفقهاء أبحاث طويلة وفروع كثيرة في الكتب الفقهية فيما يتعلق بالخلع، ومقصودنا شرح ما دل له الحديث على أنه قد زدنا ذلك ما يحتاج إليه، والله أعلم. وإن شاء الله هناك في بقية مسائل نذكرها مع الروايات التي سنقرأها في الدرس المقبل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الشيخ
الإسلام
ابن تيمية.